تنشا هالكلام في جواز المخالفة الاعتزالية لعلم الاستماتة. موضوع البحث الجديد الشيخ يطرحه هنا هو المخالفة العملية. المخالفة العملية تعني أن التثبيت المعلوم إجمالا هل يجوز مخالفته عند العمل أم لا؟ لا شك أن التكليف المعلوم بالتفصيل مثل وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الصبح، وجوب صلاة المغرب والعشاء وصيام رمضان ودفع الصوم والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر التكاليف المعلومة بالتفصيل يحكم مخالفتها عند العمل. لماذا؟ لأنها معصية شرعية. أما إذا علمنا بالتكاليف مو تفصيلا وإنما إجمالا، يوم الجمعة لا نعلم أن صلاة الظهر هي الواجبة أو صلاة الجمعة هي الواجبة، سقطت قطرة دم في أحد الإناءين لا نعلم أن الأول نجس أو الثاني نجس، قطعت مسافة عند السفر لا تعلم بلغت حد الترخص أربع فراسخ أم لا، فلا تعلم ثلاثة كامل وثلاثة قصر. مرأة مرددة بين كونها رضاعية أو غير رضاعية ونحو ذلك، إذا كان التكليف غير معلوم تفصيلا وإنما معلوم إجمالا يجوز مخالفته التزاما. هل يجوز مخالفته تفصيلا أيضا؟ هذا هو موضوع البحث. عملا يعني مخالفته الالتزامية جائزة، هل مخالفته العملية أيضا جائزة أم لا؟ هذا هو موضوع البحث. هنا المحقق الأنصاري يبحث المسألة من جهتين. الجهة الأولى، المحقق الأنصاري يقول التردد والإجمال أحيانا ينشأ من الخطاب الشرعي وأحيانا ينشأ من متعلق الخطاب الشرعي. بتعبير أوضح، مرة التكليف معلوم تفصيلا، المكلف به معلوم إجمالا مثل سقوط قطرة الدم المرددة بين أنها لامست الماء في الإناء الأبيض أو لامست الماء في الإناء الأحمر، هنا التكليف معلوم تفصيلا وهو سقوط النجاسة، قطرة الدم النجسة معلومة تختلف عن النجس، هذا مثلث، عندك علم بأن هنا نجاسة، عندك حكم تكليف اجتنب عن النجاسة معلوم تفصيلا. بس التردد وين؟ التردد مو في التكليف، التكليف معلوم اجتنب عن النجاسة، بس المكلف به يعني متعلق التكليف هل اجتنب عن النجاسة يشمل الإناء الأبيض لو تعلق بالإناء الأحمر ذاك مدرجي، فإذا المكلف به مردد بين الأبيض والأحمر، أما التكليف شنو هو؟ معلوم تفصيلا، نجاسة سقطت اجتنب النجس. إذا كانت القضية من هالقبيل التكليف معلوم المكلف به مردد، إلها ثلاث أحكام. ومرة التكليف مردد، مثل ما اذا لا تعلم ان هند هي الزوج هي الاخت من الرضاعة، او ميسون هي الاخت من الرضاعة، لا لا تعلم ان الاخت الرضاعية يحرم نكاحها، ام شرب الخمر يحرم شربه، حكمين عندك. لا تعلم ان السفن يحرم شربه، او الترياق يحرم شربه. احنا موضوعين حكمين، مو حكم واحد. في المثال الاول حكم واحد، نجاسة المكلف به مرتب. هنا تكليف عندك يحرم ويحرم، هذا فيما اذا كان من نوع واحد. احيانا يكون من نوع لا تعلم ان هذه المرأة واجبة الوطي، او هذه المرأة محرمة الوطي. المحرمة الوطي لانها اخت من الرضاعة، الواجبة الوطي لانها زوجة بلغت 14. هذا من نوعين مثل التكليف. اذا مرة التردد ينشأ من متعلق التكليف، ومرة التردد ينشأ من نفس التكليف. الجامع للتكليف متيقن. ماهية التكليف، وجوب او حرمة، استحباب او كراهة، مرجح. نجي الى القسم الاول، فيما إذا علمنا بالتكليف تفصيلاً وترددنا في المكلف به. مثال القطرة من الدم التي سقطت ولا نعلم أنها سقطت في الإناء الأبيض أو سقطت في الإناء الأحمر، هاي شبهة موضوعية. أحياناً هم شبهة حكمية، تعترض مقدار نفذ بلغت حد الترخص أم لا، يجب عليك القطر ويجب عليك التمام، شبهة شنو؟ حكمية، ماكو فرق. في هكذا موارد لا تجوز المخالفة العملية. يعني شنو؟ يعني يحرم على المكلف أن يستعمل كلا الإناءين، أم يستعمل الإناء الأبيض بشيء لا يشربه، أم يستعمل الإناء الأحمر يتوضأ، لا يجوز. ليش؟ لأن بوجود العلم الإجمالي بالتكليف يقول الخطاب الشرعي اجتنب النجس، باستعمال كلا الإناءين عفى ذلك الأمر الذي يقول اجتنب النجس، يحصل عنده قطع لأنه قد خالف الواقع. نعم، إذا عندما نقول يحرم المخالفة العملية، هل يحرم بنحو اجتناب كلا الطرفين؟ يعني ما لحق يستعمل هم الإناء الأبيض وهم الإناء الأحمر معا في هذا النحو؟ هذا إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة لتنزل يحرم المخالفة حتى الاحتمال، وإنما يجب تحصيل الموافقة ألقى. هذا في بحث أصالة الاشتغال إن شاء الله نخلص. أو نقول لا، يحرم المخالفة العملية بنحو الاحتمال. يعني شنو؟ يعني يتمكن العبد أن يستند واحد من طرفين، يستند الأبيض ويستعمل الأحمر، لو يستند الأحمر ويستعمل الأبيض. هنا إذا استعمل أحد الإناءين وترك الآخر ما يصير عنده قطع بالمخالفة القطعية، يصير عنده احتمال أنه قد خالف الواقع، على تقدير أن قطرة الدم لامست الإناء الأبيض فقد عصى، على تقدير أنها لم تلامس لم يعصى. هنا سؤال يقول المخالفة العملية ممكنة في هذا الموضوع،
السؤال ايش يحصل انتهى المبحث فيه؟ لا يجوز المخالفة. جماعة جايين يقول ليش نقول لا يجوز المخالفة؟ خلينا نقول يجوز المخالفة. ليش يجوز المخالفة؟ جالوا في الإناءين المشتبهين أطالة الطهارة أو استصحاب الطهارة ترفع للأبيض. هذا الإناء الأبيض قبل سقوط قطرة الدم شنو كان؟ مقطوع الطهارة. بعد سقوط قطرة الدم شنو صار؟ مسحوق الطهارة. استصحب الطهارة السابقة. روح على الإناء الأحمر قبل سقوط قطرة الدم متيقن الطهارة. بعد السقوط مشكوك استصحب الطهارة. إما هالشكل تقول أو تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. نطمش الإناء الأبيض نعلم أنه قذر؟ لا وهو طاهر لأطالة الطهر. نطمش الإناء الأحمر نعلم أنه نجس؟ لا أطالة الطهر. العلم الإجمالي هنا يصير ما إلى فائدة، مو منجز على العرض. ليش؟ لجريان الاستصحاب أو لحكومة أصالة الطهارة. نتمكن هالشكل نسوي أو لا؟ جماعة قالوا نعم نتمكن هالشكل نسوي. قالوا في موارد العلم الإجمالي إما أصالة الطهارة حاكمة وإما استصحاب الطهارة هو الحاكم، ماكو فرق أو كلاهما حاكم، يصير تعارض بينهم. نسأل نقول لعد الشارع لما يقول اجتنب النجس، هنا صارت معصية لاجتنب النجس. الشارع يقول اجتنب النجس عندما حكمت أصالة الطهارة بالإناء الأبيض واستعملته، وحكمت أصالة الطهارة في الإناء الأحمر واستعملته، صار عندك اجتنب النجس؟ لا، يصير عندك قطع بالمخالفة للأمر الشرعي. اجتنب النجس اللي معلوم هو في أحد الإناء. قالوا لا، اجتنب النجس هنا ما يجري. ليش؟ قالوا لأن المنصرف من الأوامر الشرعية والأحكام الشرعية إلى العلوم التفصيلية ما العلوم الإجمالية. الشارع المقدس لما يقول اجتنب النجس يعني النجس المعلوم تفصيلا، مو النجس المردد بين إنائين معلوم بالإجمال بالنتيجة. الشارع لما يقول لك اجتنب المرأة الرضاعية إذا علمت بها تفصيلا، مو إذا علمت بها إجمالا. الشارع اللي يقول لك صلي تماما أو صلي قصرا إذا علمت بحد الترخص تفصيلا، مو إذا ترددت بينهما. وسائر الأحكام الأخرى. إذا من البداية الأوامر الشرعية لا تشمل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن المنصرف منها إلى العلم التفصيلي. إذا في هيك موارد نقول يجوز المخالفة العقلية. ليش؟ اعتمادا على أطالة الطهارة، اعتمادا على استصحاب الطهارة. المحقق الأنصاري لا يقبل هذا الكلام. يقول حتى في موارد العلم الإجمالي لا تجوز المخالفة العملية. ليش؟ قالوا لأنه أنتوا ليش حكمتم بجواز المخالفة العملية؟ حكمتم بجواز المخالفة العملية اعتمادا على الأصول العملية، لو أطالة الطهارة لو استصحاب الطهارة. ولكن الأصول العملية من أول الأمر لا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ليش لا تجري؟ الشيخ يقول طبعا بهذا المضمون، يقول مو بهالتعبير هذا، يقول لأن الأصول العملية لا تجري في العلم الإجمالي إما من باب وجود المانع أو من باب عدم المقصود. أوضح المسألة بمثال. النار مقتضية للإحرام. مرة النار موجودة ولا تحرق، ليش؟ لوجود المانع، وجود البلل. البلل مانع من الإحرام، الرطوبة مانعة من الإحرام، فمو النار لا تحرق، النار لها اقتضاء الإحرام، لها القابلية على الإحرام، ولكنها لا تحرق لوجود المانع. وأحيانا شيء من أول الأمر ما إلى اقتضاء للإحرام، مثل ما إذا كان أكو ثلج إلى جانب الخشبة يحرق الثلج، لا، لأن اقتضاء للإحرام ما موجود. جواب الشيخ إنما يقول الأصول العملية إما لا تجري في موارد الحلم الإجمالي لوجود المانع، وإما الأصول العملية ما إلها اقتضاء للجريان في الأصول في موارد العلم الإجمالي من أول الأمر. شلون؟ قالوا إحنا نجي نأخذ المسألة الأولى، فيما إذا كان المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود، نقول أصالة الطهارة تجري في الإناء الأبيض وتجري في الإناء الأحمر، استصحاب الطهارة يجري في الإناء الأبيض كما يجري في الإناء الأحمر، لكن مو دائما هذا الجريان متحقق، وإنما يحتاج إلى انعدام المانع. شنو هو المانع؟ المحقق الأنصاري يقول إذا كان أكل تردد في الإناء الأبيض وحده، استوق اجيت الغرفة شفت من الاناء مي موجود بباله، ما تدري هذا المي طاهر لو نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم انه نظيف. اذا كان الاناء الاحمر وحده منفصلا عن الاناء الابيض يجري به اصحاب الطهارة، يجري به اصالة الطهارة. هسه الآن عندما اقترن الإناء الأبيض مع الإناء الأحمر مع العلم بسقوط المجادة، نتمثل نقول أصالة الطهارة تجري في الإناء الأبيض، أصالة الطهارة تجري في الإناء الأحمر. الأصل العملي هو أصالة الطهارة له اقتضاء الجريان في الاثنين معا، ولكن إذا صار علم إجمالي بنجاسة أحدهما، المقتضي لجريان الأصل اللي هو الطهارة موجود، ولكن ابتلي بوجود العلم الإجمالي المانع من الجريان هنا. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يقول لك إذا أجريت الطهارة في كليهما صار عندك علم بالمعصية، فإذا المقتضي لجريان أصالة الطهارة موجود، المقتضي لاستصحاب الطهارة موجود، ولكن في هالموارد لا يجري لوجود المانع. إذا ما كان عندنا علم إجمالي كان هذا الأصل. لذلك احنا في هالموارد ما نتمكن نقول يجوز المخالفة العملية. ليش؟ لوجود المانع من إجراء أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. إيه العلم الإجمالي. أو نقول لا، من البداية من أول الأمر الشارع المقدس ما جعل الأصول العملية جارية في موارد العلم الإجمالي مطلقا، وإنما جعل الأصول العملية أحكام وقواعد يرجع إليها عند الجهل مو عند العلم تفصيلا أو إجمالا. ليش؟ لأن إذا كان الشارع يريد يجعل الأصول العملية تجري حتى في موارد العلم الإجمالي يلزم منه التناقض. بالضبط مثل ما إذا كان الشارع يقول لك الأصل العملي يجري حتى مع العلم التفصيلي، شلون يصير تناقض؟ عند العلم الإجمالي يصير تناقض. إذا الشارع المقدس يقول لك البول نجس وانت قطعت ان هذا بول، بعدين الشارع يقول لك اجري اصالة البراءة في هذا البول، يصير تناقض ما يصير؟ نعم، الشارع يقول البول نجس، البراءة شو يقول لك؟ مو نجس. اصالة الطهارة تقول لك مو نجس، كل شيء نظيف يقول لك مو نجس، يعني هذا البول عند الشارع هم نجس وهم مو نجس تناقض. هسه الآن إذا ما علمت بالبول تفصيلا علمت به إجمالا، تعلم أن الإناء الأبيض
سقطت فيه قطرة قوي أو الإناء الآخر. عندك فالاستطاب شرعي كلي يقول لك اجتنب النجس. قال خارج محطوط على سطح اجتنب النجس فاللوحة كبيرة. بعدين انت صار عندك علم فالطفل صغير طال وقطعا بولة سقط إما في الإناء الأبيض أو في الإناء في نفس الوقت الشارع قال لك قواعد ترجع إليها عند الشك. أصالة الطهارة استصحاب الطهارة. هنا في هالإناءين النجسين عندك استطاب شرعي يقول اجتنب النجس وعندك قاعدة شرعية تقول لك أصالة الطهارة. إذا أنت علمت إجمالا بأن قطرة البول سقطت إما في الإناء الأبيض أو في الإناء الأحمر والشارع يقول لك اجري أصالة الطهارة في الإناءين الشارع يصير متناقض. هم يقول لك اجتنب النجس وقد علمت بسقوط النجاسة في أحدهما. هم يقول لك لا تجتنب النجس لأصالة الطهارة. يصير الشارع شنو يصير؟ متناقض. اجتنب للحكم الكلي. لا تجتنب لقاعدة الطهارة. وهذا ممارس. فإذا من أول الأمر إما نقول الأصول العملية مثل أصالة الطهارة أصالة الاستصحاب لا تجري في الشبهات المفروضة بالعلم الإجمالي يجب لزوم الثلاثة من باب عدم المختلف. وإما نقول الأصول العملية مثل أصالة الطهارة والاستصحاب لا تجري في الشبهات المفروضة بالعلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي مانع من الجريان. بأي انتخبتم أجبنا على الجميع. إذن لا يجوز المخالفة العملية في موارد علم الإجمالي. إذا موارد أصالة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. أنت تعلم أن الإناء الأبيض قدر؟ حتى أنا شعر الشارع قال لي نفسي. هذا فيما إذا كان الخطاب معلوم أما المتعلق مرجع. سأقوم لنا في التوضيح هذا بالتطبيق راح يوضح الخطاب التكليف. مرة الخطاب يكون مردد بين خطابين هذا الاحتمال الثاني بقى. مثل ما إذا علمنا بنجاسة هذا المايع الموجود أمامك أو بحرمة هذه المرأة هذه المرأة يحتمل أن تكون رضاعية وهي محرمة. هذا المائع يحتمل أن يكون خمر وهو نجس. هنا شنو عندك متعلقين مائع ومرأة وعندك حكمين نجس وحرمة نجس وضعي حرمة. أي مثال آخر لا تعلم أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو الدعاء عند ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا تعلم. خطابين عندك متعلقين. الخطاب مرجع. هل يجوز المخالفة العملية في هالموارد أم لا يجوز؟ أقوال أربعة. القول الأول نعم يجوز مطلقا. ليش؟ لأن المايع المردد بين كونه خمرا والمرأة المرددة بين كونها أختا هذا الوقت يجب على المكلف امتثال هذا الخطاب إذا علمت به تفصيلا. أما إذا علمت به إجمالا لا يجب عليك. المائع الذي علمت تفصيلا أنه خمر اجتنب. المرأة التي علمت أنها أخت من الرضاعة تفصيلا اجتنب. أما إذا كان ذلك مائع مردد بين كونه خمرا أو شيء ثاني المرأة المرددة بين كونها أختا أو شيء ثاني ماكو دليل على تحريمها ماكو دليل على عدم الاجتناب على وجوب الاجتناب. إذن الأحكام الشرعية من البداية وين منصرفة؟ إلى الموضوعات أو الأحكام التي علمت بالتفصيل. جماعة دائمين لا، حتى في هذه الموارد لا يجوز المخالفة العملية مطلقا. ليش؟ لتنجزية العلم. حتى إذا خرج واحد كان مردد في هذا المايع بين كونه خمرا وهذه المرأة بين كونها رضاعية، يقطع بوجود تثليث في رقبته أم لا؟ نعم، اجتنب الخمر، اجتنب الرضاعية. زين، فهو يعلم بالمجموع الاثنين، من مجموع الاثنين يعلم بوجود جامع كل التثليث، أكف التثليث الثلث. إذا ما اجتنب المايع ولا اجتنب المرأة أقدم عليهما معا، شنو يصير عنده؟ يصير عنده قطع بعصيان التثليث. العقل يقول له ارتكبت المعصية، العقلاء يقولوا له أنت مذموم فقد خالفت الموت. هاي مسألة وجدانية. ويؤيده أن المتشرع دائما في هالموارد يجتنبه، مما يؤيد على أن المتشرع يقطعون في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، يقطعون عند الأقدام في المخالفة للتفسير. جماعة آخرين جايين يفصلون في المسألة، قول الثالث والقول الرابع نكملها بعدين إن شاء الله. خلنا نفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المخالفة العملية فإن كانت المخالفة لخطاب تفصيلي، يعني الخطاب معلوم تفصيلا المتعلق مرتب، فالظاهر عدم جواز، عدم جواز المخالفة العملية. ماكو فرق سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن التلبيس، أو شبهة حقدية كترك القصد والإتمام في موارد اشتباه الحكم مثل سافرة منا الجمتران على سبيل الفرق، لا تعلم أن الجمتران يبلغ حد الترقص أم لا، تتردد. ليش لا يجوز المخالفة العملية؟ هو هذا مقتضى عدم الجواز، يعني احتياط. لا، احتياط من باب التزاما، تقول انا التزم بما هو الحق الواقع عند الله التزاما، بس عملا تاتي بالعملين معا من باب درك الواقع، مو تقول الاحتياط في هذه الموارد حكم من الله، وانما من باب الاصل العملي ترجع اليه عند الشخص. ليش؟ لان ذلك معصيه، لذلك الخطاب التفصيلي، يعني عدم الاحتياط في هذه الموارد. ليش؟ لان المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الاناءين، مقطوع بين الاناءين، ووجوب صلاه الظهر والعصر مثلا قصرا او اتماما، فيجب الأكل. مثال عرفي، وكذا لو قال المولى أسلم زيدا واشتبه زيد بين شخصين، فإن ترك إكرام الشخصين معا معصية. سؤال، فإن قل إذا أجرينا أقالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع اجتنب عن النجس بحكم الشارع، يعني بحكم الشارع بأقالة الطهارة، فليس في ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما اعتمادا على أصالة الطهارة مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، فش تسوي؟ اجري أصالة الطهارة. قلت أصالة الطهارة في كل من الإناءين بالخصوص، أصالة الطهارة في كل من الإناءين بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو ارتكاب الإناء، جواز ارتكابه من حيث هو، يعني الإناء مستقلا عن الإناء الأحمر، والأحمر مستقلا عن الأبيض،
وأما الإناء النجس الموجود بين الأبيض والأحمر فلا أصل يدل على طهارة اللي هو أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه نجس يقينا بس يقين إجمالي، فلا بد إما من اجتنابهما معا تحصيلا للموافقة القطعية، هذا فيما إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة بتنجس التحصيل، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله في أصالة الإشكال إذا كان العلم الإجمالي مقتضى. هذا خذ هذا، في نخذ هذا خذ هذا، يعني العلم الإجمالي مانع من جريان أصالة الطهارة، مع إهلالا الذي يقول العلم الإجمالي العفو الأصل من أول الأمر ما إلى اقتضاء الجريان في موارد العلم الإجمالي، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع المكلف به الثابت بالأدلة الاجتهادية. شنو الثابت بالأدلة الاجتهادية؟ خبر واحد عندك يقول لك اجتنب عن النجس، آية قرآنية تقول لك والرجز فاهجر، دليل اجتهادي إمارة. أما أصالة الطهارة شنو هو؟ ها؟ أصل عملي. أصالة الطهارة أصل عملي، والإمارة مقدمة على الأصل العملي. حتى إذا فرد واحد في هالموارد يريد يعمل هم بالإمارة هم بالأصل العملي ستلاقوا الأصل العملي إنما يكون حجة عند فقدان الإمارة مو عند مع وجود الإمارة، عن موضوع المكلف به الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع. فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عنه، يصير شنو عندك تناقض. فافهم شنو يعني فافهم؟ فافهم إشارة إلى جواب عن سؤال المقدر. السؤال المقدر يقول أنت لعد إيش معنى هناك في المرأة المحلوفة بين كونها محلوفة الوطي أو محلوفة عدم الوطي؟ قلت بجريان أصالة العدم بالإثنين، لأن الجريان الأصل عدمي في شبه الموضوع يخرج الموضوع عن دائرة حل. معناته لما تقولون بجريان الأصالة العدم ها؟ المصنف يقول إهلانا ما نقول، لأن يلزم من جريان الأصالة مخالفة عملية، وهناك من جريان الأصالة ما يلزم مخالفة عملية، مخالفة التزامية، وقلنا جواز بجواز المخالفة الالتزامية. وإن كانت المخالفة هذا القسم الثاني، وإن كانت المخالفة العملية مخالفة لخطاب مردد بين الخطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة، نجاسة وحرمة حكميا عندك مردد لا تدري هذا نجس وهذا حرام، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي المخالفة العملية حينئذ وجوه. الوجه الأول الجواز مطلقا. ليش؟ لأن المردد بين الخمر والأجنبيات لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. الخطاب الشرعي متعلق بالموضوع المعلوم تفصيلا مو المردد، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، فإن الإطاعة والمعصية لهذه الخطابات عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها مو الخطابات الإجمالية. الوجه الثاني عدم الجواز مطلقا، يعني كما أن في الخطاب الواحد يجب الاحتياط، في المائع والمرأة يجب الاحتياط، اجتنبهما معا. ليش؟ لأن مخالفة الشارع في هذه الموارد قبيحة عقلا مستحقة للذنب عليها عقلائيا، ولا يعذر فيها العبد إلا الجاهل بها، الجاهل القاصر لا الجاهل المطلق. قيدوا هذا، الجاهل القاصر يعذر، أما الجاهل المقصر لا يعذر. إذا أنت شنو جاهل لا تعلم أن هذا المائع خمر أو هذه المرأة حرام عليك، جاهل أنت بالنتيجة، تتمكن تجري الأصل العملي أصالة البراءة أصالة الطهارة استصحاب الطهارة مع أنك جاهل؟ لا. ليش؟ لأن أنت هنا جاهل مقصر. شنو عليك تسوي؟ عليك بالإحسان. إذا لا يجوز مخالفة مطلقة. أقول قولين آخرين بالتفصيل إن شاء الله نصل إليه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.